بعث ممن؟ من يا جماعة؟ من المشركين؟
من
المتصمين؟ طيب، والسنة أيضا إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتاه حبر من أحبار اليهود، وقال يا محمد إننا نجد أن الله يجعل السماء على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر بقية الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت مواجده أو أنواعه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهنا هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر الحق لأن قائله غير محق أو لا؟ جيبوا جماعة، لا بل أقر مع أنه أبلغ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحفظ أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر، يعني قال احس في ليلة من الليالي أتى شخص على صورة الإنسان فأخذ من الطعام فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن بقيك ويعلى، فرق له أبو هريرة وأطلقه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله ادعى أنه فقير وذو عيال فأطلقته، فقال إنه كذبت وسيعود. كذبت يعني أخبرك بالكذب وسيعود، فقلت علمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود. عاد في الليلة الثانية وأخذ من الطعام وادعى أنه ذو عيال وأنه فقير فأطلقه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له سيعود لم يقل فاحبسه أو أمسكه. ثم أتى أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره الخبر فقال كذبك وسيعود، فعادت الليلة كذبك، فأمسكه أبو هريرة وقال لا بد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له هذا الشخص أنا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله الحافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال صدقك وهو كذوب. وشنو صدقك؟ يعني أخبرك بالصدق، لأنك إذا قرأت آية الكرسي لم نزل عليك من الله الحاضر ولا يغلبك شيطان حتى تصبح. ثم قال أتدري ما أنت خاطب منذ ثلاثة ليال؟ قال لا أدري يا رسول الله. قال ذلك الشيطان. فانظر كيف قبل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحق ممن؟ من الشيطان. فالمقصود الحق، ويعرف الرجال بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. طيب اذن كيف نتفرغ وتختلف القلوب من اجل الخصومه في شخص من العلماء؟ هذا يقول انه محق لأنه على صواب، والثاني يقول بالعكس هذا غلط. ليس من هذه الخلفاء الراشدين ولا الصحابة أيضا. الواجب قبول الحق من أي أحد قال به، ورد الباطل من أي أحد قال به. ثم لا يجوز أبدا أن نجعل الولاء والبراء مقيدا بأشخاص، يعني لا المعصومين يخطئون أو يسلمون أن نتفق وأن ندع هؤلاء الأشخاص ونسأل الله لهم الهداية إن كانوا أحياء والمغفرة إن كانوا قد اجتهدوا فخالفوا الحق وأمرهم إلى من؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل. أما أن نفرق جمعنا ونشتت شملنا ونقل عداوة بيننا من أجل أن ينتصر لهذا الشخص أو هذا فهذا غلط. هذا غلط نحو وضرر كبير. لذلك أدعو إخواني المسلمين في كل مكان إلى الاتفاق وعدم الاختلاف وأن لا يجعلوا من الأشخاص رموزا يوالون عليها ويعادون عليها فإن هذا من الغلط. وما ضر المسلمين سابقا ولاحقا إلا هذا التعصب للأشخاص سواء في محبة أو في كراهة. ثم أني أوصيكم أيها الأخوة ما دمتم في هذا المركز الإسلامي وما دمتم في بين أهل الكفر أوصيكم بأن تدعوا إلى الله عز وجل بالقول وبالفعل. أما القول فأنت فيه باللسان كل باللطف واللين والإقناع بالدليل الأثري والدليل النظري. الدليل الأثري كتاب السنة والنظري المعقول لأن الكافر قد لا يقبل كتاب السنة لكن لا يعتد بالعقل يقبل. كذلك أوصيكم بأن تدعوه بالفعل الدعوة الفعلية وذلك بإحسان المعاشرة وأن تؤمن أن الدين الإسلامي دين النصر والسهولة والسماحة. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أكمل وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني هنا أن ضر هؤلاء ونعطيهم ما داموا لا يقاتلون في الدين ولا يخرجون من دياركم فادعوا الى الله بالفعل. ايضا من بعض الفعل ان الانسان يري هؤلاء الكفار من الصدق والنصح وبساطه الوجه وانشراح الصدر ما يكون سببا في دخول في الاسلام. اما الخوف فهذا يكثر ولا يفيد شيئا ويحسن لي بهذا القول ان يكون في قلوبكم موده ومحبه لهؤلاء لان الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يردون من حاله الله ورسوله. لكن هناك فرق بين الحركه الجسميه والحركه القلبيه. القلب لا يمكن أن يغمر لهم الولاء ولا المحبة ولكن المعاملة الجسدية لا بأس بها لأن ذلك دعوة للإسلام. ثم إني أوصيكم أيها الأخوة والشباب وأنتم في ديار الكفر أن تحرصوا على إنجاز مهمتكم لتفارق هذه البلاد إلى بلاد الإسلام لأن البقاء في بلاد الكفر بدون ضرورة يخشى أمن الإسلام منه والله تعالى مقلب القلوب. ولكن أبعد عن الشر تسلم منه. قد يقول الإنسان أنا مؤمن ولن أتأثر لكن مع الممارسة يتأثر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه. قال فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى ينسلخ من الإيمان. لا تقبل المؤمن ولن يضرني أحد، لأن القلوب بيد الله والمخالقة لا تأثير. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالثبات على دينه، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هناك مسائل لم نتكلم عليها، كمسألة تبرج المرأة وسفرها وسفرها بلا محرم ومصافحتها للرجال وما أشبه ذلك، لكن هذه قد كتب فيها والحمد لله كتب معروفة مشهورة. والله موفق.
شكر الله لشيخنا الجميل وعالمنا الفاضل هذه الكلمات الطيبه التي تعتبر حقيقه منهج للاخوه المسلمين المتبرعين في هذه البلاد. فمع ايها الاخوه فعلا لو اتفقنا واجتمعنا على كلمه الله وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان اخواتنا داخل النظرات على الله بالحكمة والموعظة الحسنة حاملين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قدوة صحابة في هذه المجتمعات، لكان لنا أثر غير دور نعيش فيه في هذه الأيام الآن. ما أحرمنا أن نعمل بهذه النصائح الطيبة المباركة التي تنبع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا أيها الإخوة في حالة أن نريد العالم المحيط بنا الآن أن نريد قوة الإسلام، قوة المسلمين في اتفاق واتحادهم على كلمة الله سبحانه وتعالى، في تعريف غير المسلمين بدين الله عز وجل، في بيان أن الإسلام هو الذي جمع هذه الفروق، أن الإسلام هو الحد لكل هذه المشاكل التي أصابت هذه المجتمعات والتي نعرف عنها الكثير والكثير. إذا من قضية شيخنا وعائلنا الجليل يجب أن نحفظها المحياه ونطبقها إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونعاهد قبيلتك أن نكون إن شاء الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الحقيقة جاءتنا جملة من الأسئلة لا تحصى ولا تعد، المقدم أن لكم أعضاء و يعني نأمل أن يقع إن شاء الله من يمشي ضغط أي سؤال يسموه فرصة فهم يسمع بأي سؤال إلا مكتوبا ويعطي الله على أخذ سعود إن شاء الله عزيزي القابل. طبعا الله اللي أقول أسئلة فقية فنأمل إن شاء الله بها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على الثاني شجول إن شاء الله. طبيعة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الله في جامعة هنا يصلي صلاة الجمعة الظهر والعصر والمغرب في مكان مخصص لنا لذلك ولغيرنا من غير المسلمين ولغيرنا من المشركين لعباداتهم الشركية، فهل يجوز لنا أن تقام هذه الجماعة علما أننا لا يوجد لنا مكان خاص لنا للصلاة في هذا المكان؟ هذا السؤال أول.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس إذا كان هذا المكان معدا للصلاة ويصلي فيه المسلمون بدون أي إحراج وبدون أي تشويش فإنه لا حرج في هذا، وقد رخص كثير من العلماء في الصلاة في الكنيسة إذا لم يكن فيها صور، فالكنيسة معبد النصارى وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل فيها الارض مسجدا مطهورا.
نرجو اظهار هذه القضيه للجميع وارسال النصيحه للزوج الذي يستحوذ على الراتب وممتلكات زوجته ولا يعطيها حق التصرف في مكانه، ويبرر ذلك بانه لا فرق بيننا وما دامت في عصمته لا يمكن ان يكون لها ممتلكات خاصه.
فقلنا ان هذا المفهوم مفهوم خاطئ وليس بصواب، والمرأة تملك راتبها وما تحصله من كسب ملكا تاما، وليس للزوج فيه اي حق، بل علي ان ينفق على زوجته ولو كانت اغنى منه بكثير، لان هذا ملكها. ولهذا كان النساء الصحابة يتصدقن بدون ان يرجعوا الى ازواجهم، ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما خطب الناس يوم العيد النساء رعاهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن، فجعلن يتصدقن، تصدق المرأة بخرصها وتصدق بسوارها وبخاتمها، دون ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجعن الى الازواج، وما ياخذه من زوجته بدون رضاها رضا حقيقيا فانه سحت حرام عليه، وسوف تاخذه يوم القيامه من اعمال الصالحه. ولكن قل لي لو هددها الزوج وقال اما ان تفرغين من الراتب 50% والا طلقتك، فهنا تكون مضطره الى موافقه الزوج ولكنه ياخذ من غير الحق، حتى لو تظاهرت بان موافقه ما دام قد هددها بالطلاق فانه آثم وظالم.
أو نفس الموضوع، نصيحة للأزواج الذين يرحمون زوجاتهم من ناحية الأعضاء المنزلية وتربية الأبناء حتى أنهن من كثرة المشاكل والمسؤوليات لا يستطعن تغطيتها لوحدها، تمر بحرمات نفسية ومشاكل صحية.
هذا من جنس الذي قبله لكنه أقوى، لأن المرأة مسؤولة عن البيت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها، لكن ينبغي للزوج ان يقتدي باشرف البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقد كان في مهنه اهله في البيت يساعد اهله على شؤون البيت، وهذا مما يخفف الأعباء على الزوجة ومما يوجب المودة بين الزوجين. لذلك أدعو الأزواج إلى مشاركة الزوجات في ما يتعلق بشؤون البيت.
سؤال أيضا في الفقه، ما حكم قيام جماعة ثانية في مسجد فيه إمام راتب؟ هل هذا يشتت وحدة المسلمين؟
إذا كان هذا دائما فإنه لا يجوز إلا العذر، مثل أن يكون المسجد ضيقا وهم يعرفون أنهم لو حضروا لم يجدوا مكانا فيتأخرون ليصلوا جماعة ثانية. أما إذا كان طارئا بمعنى أن أناسا دخلوا إلى مسجد ووجدوا الناس قد صلوا فهنا يصلون جماعة، دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا مع أصحابه فدخل رجل يصلي فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام بعض الحاضرين يصلي معه. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وما ذكر عن بعض العلماء أنه لا تجوز إقامة الجماعة الثانية فهو مبني على اجتهاد لكنه غير مصيب، وما استدل به من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد مع أصحابه فوجدهم قد صلوا فرجع إلى البيت وصلى في البيت فلا دليل فيه، لأن هذا قضية عين يحتمل من المسعود رضي الله عنه رجع يصلي في البيت لأن يقول الناس هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخر صلاة الجماعة فتعود صلاة الجماعة في نفوسه. ولأنه خشي إذا صلى مع بأصحابه جماعة أن يكون في قلب إمام المسجد شيء ويقول هذا عبد الله بن مسعود ترك الصلاة معي. فلماذا؟ فالمهم أن هذه قضية عين لها احتمالات. حتى لو فرض أن المسألة 100% ليس فيها احتمالات فلدينا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أمر بعض الحاضرين أن يتصدق على من دخل المسجد ليصلي. وكذلك حديث أبي بن كعب الذي قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
هل يجوز لأخي أن يوصي بتركته أو جزءا منها لأحد الإخوان لأنه أذكره حالا مع أن الوالد متوفى وما الدليل على ذلك وجزاك الله خيرا كثيرا؟
إذا كان إخوانه لا يرثون مثل أبناء فلا حرج أن يوصي لأحدهم من يراه. وأما إذا كان إخوانه يرثون فإنه لا يجوز أن يوصي أحدا أن يوصي لأحد منهم بشيء. دليل ذلك أن الله تعالى لما قسم المواريث حدد من تعدى حدود الله فيها فقال فيك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. نعم.
جزاكم الله خيرا. ماذا تقترح على المساجد والمراكز الإسلامية أن يعملوا في تفعيل نوعهم برعاية طلاب الجلد وحفظهم من الانحراف؟
نعم. أرى أن المراكز تراقب هؤلاء الجلد وتلاحظهم وإذا رأت من أحدهم انحراف عن الاستقامة أتت به وحده ودعته وبينت له وبالمراقبة والملاحظة مع الترغيب والترهيب يزول الإشكال إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يعتبر التأول ينافي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على المستقر عند المصاب الأول؟
نعم. أقول عليه السلام على السائل السلام ورحمة الله وبركاته وأسأله أن يحبه كما أحبني فيه. التأمل نوعان، من تقصدين الطبيعة فهذا ليس فيه حساب ولا عقوبة، والثاني التأمل يكون باختيار الإنسان وعدم تحمله وصبره فهذا هو المنهي عنه. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان مريضا فدخل عليه بعض أصحابه وهو الإمام أحمد جائع من المرض فقال يا أبا عبد الله كيف تعمل وقد قال طاووس وهو مشاهير التابعين إن الملك يكتب حتى أن المريض فأمسك عن الأمين رحمه الله. فهذا هو الحكم التأمل الذي باختيار الإنسان هذا نهي عنه لأنه يدل على عدم الصبر، والتأمل الطبيعي هذا لا بأس به لأن الإنسان قد لا يتمكن من حبسه. نعم.
بارك الله فيك. في سؤال يعني كتب مفروض في كل وقت ما حكم أكل اللحوم المباحة والأوساخ المباحة كالدجاج وغيره في أمريكا؟ وهل يعد أهل الكتاب وهل يعرفون من أهل الكتاب يعدون من أهل الكتاب يجوز أكل ذبائحهم وارد نواج منهم؟
نعم. أكل رائح النصارى واليهود في أمريكا جائز. فإن الله تعالى قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: طعام من ذبائحهم. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم اليهود ولم يستفسر ولم يسأل. وحينئذ لا يلزمنا بل ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف ذبحوها ما دامت مذبوحة ممن تحب ذبيحته فلا تسأل. ودليل هذا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن قوما استفتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوم يأتونهم باللحم ولا يدرون على ذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم الخلو. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. ومن هؤلاء قد يخفى عليهم وجوب التسمية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل وعدم السؤال. كذلك أيضا في طريقة الذبح: ليس علينا بل ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف يذبحون، نأكل ولا نبالي. أما كونهم أهل الكتاب الآن، فنعم هم أهل الكتاب لا شك فيه، حتى وإن كانوا يكفرون بدينهم. دليل هذا قال الله عز وجل في سورة المائدة: فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وفي نفس السورة: أباح الطعام. فلذلك نرى أن أكل ذبائح اليهود والنصارى في هذه البلدة أو غيرها جائز ولا يحتاج مثلا، لأن الأصل الحل. وكذلك يقال في مسألة التزوج منهم: إلا إذا كان الإنسان ضعيف الشخصية وخاف أن يتزوج منهم أن يؤثر على دينه فهنا يقول: تجنبه، ترى أني مفاسد. نعم.
شكرا الله. استضاء فقط لكم بمثل هذا المتاجة لحضرتك، يمكن أن قد يبقى الحكم عن الجواز مع وجود المدارس الإسلامية هنا والمحلات التي محلات الإسلام المسلمين التي كثرت في هذه المنطقة والتي يفتحون على الطريقة الإسلامية والتي يعني جدا يأتي إليها المسلمون ربما أغلقت.
هذه مسألة ثانية. نحن إذا قلنا أن هذا مباح ليس معناه أنه مباح على كل حال، لكن أصل الإباحة. فإذا كان يترتب على القول بإباحة أن الناس ينصرفون عن الذبائح الإسلامية التي يذبحها المسلمون ويخشى أن تغلق، فهنا نقول: لا بأس بمنع الناس من أكل لحومهم حفاظا على ما يذبحه المسلمون.
ما حكم الهجرة إلى بلد الكفر في قصد الرزق وبعد ذلك طال الوقت والخوف من الضياع؟
وبعد ذلك طال الوقت يعني من يجمع من المشركين
من
المتصمين. طيب، والسنة أيضا إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتاه حبر من أحبار اليهود وقال: يا محمد، إننا نجد أن الله يجعل السماء على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر بقية الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت مواجده أو أن يلغز تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهنا هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر الحق لأن قائله غير محق أو لا؟ جن جماعة لا بل أقرر معنى أنه أبلغ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحفظ أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر، يعني قال تحس في ليلة من الليالي أتى شخص على صورة الإنسان فأخذ من الطعام فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن بقير ويعلى، فرق له أبو هريرة وأطلقه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله ادعى أنه فقير وذو أياس أطلقته. فقال إنه كذبت وسيعود، كذبت يعني أخبرك بالكذب وسيعود. فقلت علمت أنه سيعود بقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود. عاد في الليلة الثانية وأخذ من الطعام وادعى أنه ذو عيال وأنه فقير فأطلقه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له سيعود لم يقل فاحبسه أو أمسكه. ثم أتى أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره الخبر فقال كذبك وسيعود. فعادت الليلة الثالثة فأمسكه أبو هريرة وقال لا بد أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له هذا الشخص أنا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله الحافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال صدقك وهو كذوب. وشنو صدقك؟ يعني أخبرك بالصدق، لأنك إذا قرأت آية الكرسي لم نزل عليك من الله الحاضر ولا يغلبك شيطان حتى تصبح. ثم قال أتدري ما بنت خاطب منذ ثلاثة ليال؟ قال لا أدري يا رسول الله. قال ذلك الشيطان. فانظر كيف قبل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحق ممن؟ من الشيطان. فالمقصود الحق، ويعرف الرجال بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. طيب اذا كيف نتفرغ وتختلف القلوب من اجل الخصومه في شخص من العلماء؟ هذا يقول انه محق لأنه على صواب والثاني يقول بالعكس، هذا غلط. ليس من هذه الخلفاء الراشدين ولا الصحابة أيضا. الواجب قبول الحق من أي أحد قال به، ورد الباطل من أي أحد قال به. ثم لا يجوز أبدا أن نجعل الولاء والبراء مقيدا بأشخاص، يعني لا المعصومين يخطئون ويصيبون، فلنتفق وأن ندع هؤلاء الأشخاص ونسأل الله لهم الهداية إن كانوا أحياء والمغفرة إن كانوا قد اجتهدوا فخالفوا الحق. وأنظر إلى من؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل. أما أن نفرق جمعنا ونتشتت شملنا ونطل عداوة بيننا من أجل أن ينتصر لهذا الشخص أو هذا، فهذا غلط، هذا غلط محض وضرر كبير. لذلك أدعو إخواني المسلمين في كل مكان إلى الاتفاق وعدم الاختلاف وأن لا يجعلوا من الأشخاص رموزا يوالون عليها ويعادون عليها. فإن هذا من الغلط. وما ضر المسلمين سابقا ولاحقا إلا هذا التعصب للأشخاص، سواء في محبة أو في كراهة. ثم أني أوصيكم أيها الأخوة، ما دمتم في هذا المركز الإسلامي وما دمتم في بين أهل الكفر، أوصيكم بأن تنتظروا إلى الله عز وجل بالقول وبالفعل. أما القول فأن تكون باللسان كن باللطف واللين والإقناع للدليل الأثري والدليل النظري. الدليل الأثري كتاب السنة والنظري المعقول، لأن الجاهل قد لا يقبل كتاب السنة لكن إذا أتيته بالعقل يقبل. كذلك أوصيكم بأن تدعوهم بالفعل الدعوة الفعلية، وذلك بإحسان المعاشرة، وأن تؤمن أن الدين الإسلامي دين النصر والسهولة والسماحة. قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أكمل وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني هنا أن ضر هؤلاء ونعطيهم ما داموا لا يقاتلون في الدين ولا يخرجون من ديارهم. فادعوا الى الله بالفعل. ايضا من بعض الفعل ان الانسان يري هؤلاء الكفار من الصدق والنصح وبساطه الوجه وانشراح الصدر ما يكون سببا في دخولهم في الاسلام. اما الخوف فهذا ينكر ولا يفيد شيئا، ويحسن لي بهذا القول ان يكون في قلوبكم موده ومحبه لهؤلاء، لان الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حال الله ورسوله. لكن هناك فرق بين الحركه الجسميه والحركه القلبيه. القلب لا يمكن أن يظهر لهم الولاء ولا المحبة، ولكن المعاملة الجسدية لا بأس بها، لأن ذلك دعوة للإسلام. ثم إني أوصيكم أيها الأخوة الشباب وأنتم في ديار الكفر أن تحرصوا على إنجاز مهمتكم لتفارقوا هذه البلاد إلى بلاد الإسلام، لأن البقاء في بلاد الكفر بدون ضرورة يخشى أن الإنسان منه، والله تعالى يقلب القلوب. ولكن أبعد عن الشر تسلم منه. قد يقول الإنسان: أنا مؤمن ولن أتأثر، لكن مع الممارسة يتأثر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه. قال: فإن الإنسان ناتي إليه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى ينسلخ من الإيمان. لا تقوم المؤمن ولن يضرني احد، لان القلوب بيد الله والمخالقه لا تاتيه. اسال الله ان يمن علي وعليكم بالثبات على دينه، وان يحشرنا مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هناك مسائل لم نتكلم عليها، كمسألة تبرج المراه وسفرها وسفرها بلا محرم ومصافحتها للرجال وما أشبه ذلك، لكن هذه قد كتب فيها والحمد لله كتب معروفة مشهورة. والله موفق.
شكر الله. بشيخنا الجميل العظيم الفاضل هذه الكلمات الطيبة التي تعتبر حقيقة منهج للإخوة المسلمين المتفرجين في هذه البلاد. فمع أيها الإخوة فعلا لو اتفقنا واجتمعنا على كلمة الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أخواتنا داعين إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة حاملين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قدوة صحابة في هذه المجتمعات لكان لنا أثر غير دون نعيش فيه في هذه الأيام الآن. ما أحرمنا أن نعمل بهذه المصالح الطيبة المباركة التي تنبع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا أيها الإخوة في حالة أن نري العالم الحقيقة بمن كان أن نري له قوة الإسلام قوة المسلمين في اتفاق واتحادهم على كلمة الله سبحانه وتعالى في تعريف غير المسلمين بدين الله عز وجل في بيان أن الإسلام هو الذي جمع هذه الحروب أن الإسلام هو الحل لكل هذه المشاكل التي أصابت هذه المجتمعات والتي نعرف عنها الكثير والكثير من قضية شيخنا وعائلة الجليل يجب أن نحفظها الحياد وأن نطبقها إن شاء الله سبحانه وتعالى ونعاهد قبيلتك أن نكون إن شاء الله ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. في الحقيقة جاءتنا جملة من الأسئلة لا تصفى ولا تعد فقط المقدم إن لم نكن أعضاء يعني نأمل من الإخوة إن شاء الله يحفظ أي سؤال يسموه فاضح ومن يسمع أي سؤال إلا مكتوبا ويأخذ الله على صعود إن شاء الله عليه القبل. طبعا الله يقول أسئلة فقهية فنأتي إن شاء الله بها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسان شيخنا إن شاء الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم طلاب في جامعة هنا يصلي صلاة الجمعة الظهر والعصر والمغرب في مكان مخصص لنا لذلك ولغيرنا من غير المسلمين ولغيرنا من المشركين لعباداتهم الشركية فهل يجوز لنا أن تقام هذه الجماعة علما أننا لا يوجد لنا مكان خاص لنا للصلاة في هذا المكان؟ هذا السؤال الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس إذا كان هذا المكان معدا للصلاة ويصلي فيه المسلمون بدون أي إحراج وبدون أي تشويش فإنه لا حرج في هذا. وقد رخص كثير من العلماء في الصلاة في الكنيسة إذا لم يكن فيها صور فالكنيسة معبد النصارى وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل فيها الارض مسجدا مطهورا.
نرجو اظهار هذه القضيه للجميع وارسال النصيحه للزوج الذي يستحوذ على الراتب وممتلكات زوجته ولا يعطيها حق التصرف في مكانه ويبرر ذلك بانه لا فرق بيننا وما دامت في عصمته لا يمكن ان يكون لها ممتلكات خاصه.
أقول إن هذا المفهوم مفهوم خاطئ وليس بصواب. والمرأة تملك راتبها وما تحصله من كسب ملكا تاما وليس للزوج فيه أي حق بل علي أن ينفق على زوجته ولو كانت أغنى منه بكثير لأن هذا ملكها. ولهذا كان النساء الصحابة يتصدقن بدون أن يرجعوا إلى أزواجهم ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خطب الناس يوم العيد النساء رعاهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فجعلن يتصدقن تصدق المرأة بخرصها وتصدق بسوالها وبخاتمها يمنع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرجعنا إلى الأزواج، وما يأخذه من زوجته بدون رضاها رضا حقيقيا فإنه سحت حرام عليه، وسوف تأخذه يوم القيامة من أعمال الصالحة. ولكن قل لو هددها الزوج وقال إما أن تفرغين من الراتب 50% وإلا طلقتك، فهنا تكون مضطرة إلى موافقة الزوج ولكنه يأخذ رضا الحق حتى لو تظاهرت بأن موافقة، ما دام قد هددها بالطلاق فإنه آثم وظالم.
حول نفس الموضوع، نصيحة للأزواج الذين لا يرحمون زوجاتهم من ناحية الأعضاء المنزلية وتربية الأبناء حتى أنهن من كثرة المشاكل والمسؤوليات لا يستطعن تغطيتها لوحدها، تمر بحرمات نفسية ومشاكل صحية.
هذا من جنس الذي قبله لكنه أقوى، لأن المرأة مسؤولة عن البيت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لكن ينبغي للزوج أن يقتدي بأشرف البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان في مهنة أهله في البيت يساعد أهله على شؤون البيت، وهذا مما يخفف الأعباء على الزوجة ومما يوجب المودة بين الزوجين. لذلك أدعو الأزواج إلى مشاركة الزوجات في ما يتعلق بشؤون البيت.
سؤال أيضا في الفقه، ما حكم قيام جماعة ثانية في مسجد فيه إمام راتب؟ هل هذا يشتت وحدة المسلمين؟
إذا كان هذا دائما فإنه لا يجوز إلا العذر، مثل أن يكون المسجد ضيقا وهم يعرفون أنهم لو حضروا لم يجدوا مكانا فيتأخرون ليصلوا جماعة ثانية. أما إذا كان طارئا بمعنى أن أناسا دخلوا إلى مسجد ووجد الناس قد صلوا فهنا يصلون جماعة، دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا مع أصحابه فدخل رجل يصلي فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام بعض الحاضرين يصلي معه. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة رجل مع رجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وما ذكر عن بعض العلماء أنه لا تجوز إقامة الجماعة الثانية فهو مبني على اجتهاد لكنه غير مصيب. وما استدل به من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد مع أصحابه فوجدهم قد صلوا فرجع إلى البيت وصلى في البيت، فلا دليل فيه، لأن هذا قضية عين يحتمل من ابن مسعود رضي الله عنه رجع ليصلي في البيت لأن يقول الناس هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخر عن صلاة الجماعة فتهون صلاة الجماعة في المسلم، ولأنه خشي إذا صلى مع بأصحابه جماعة أن يكون في قلب إمام المسجد شيء ويقول هذا عبد الله بن مسعود ترك الصلاة معي، فلماذا؟ فالمهم أن هذه قضية عين لها احتمالات، حتى لو فرض أن مثلا 100% ليس فيها احتمالات فلدينا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أمر بعض الحاضرين أن يتصدق على من دخل المسجد ليصلي، وكذلك حديث أبي بن كعب الذي قال صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
هل يجوز لأخي أن يوصي بتركته أو جزءا منها لأحد إخوانه لأنه أذكره حالا مع أن الوالد متوفى؟ وما الدليل على ذلك؟ وجزاك الله خيرا كثيرا.
إذا كان إخوانه لا يرثون ميزانية يضع أبناء فلا حرج أن يوصي لأحدهم من يراه. وأما إذا كان إخوانه يرثون فإنه لا يجوز أن يوصي أحدا أن يوصي لأحد منهم بشيء. دليل ذلك أن الله تعالى لما قسم المواريث حدد من تعدى حدود الله فيها، فقال فيك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده.
نعم. ماذا تقترح على المساجد والمراكز الإسلامية أن يعملوا لتفعيل نوعهم برعاية طلاب الجلد وحفظهم من الإفراط؟
نعم. أرى أن المراكز تراقب هؤلاء الجلد وتلاحظهم، وإذا رأت من أحدهم انحراف عن الاستقامة أتت به وحده ودعته وبينت له، وبالمراقبة والملاحظة مع الترغيب والترهيب يزول الإشكال إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم.
نعم.
الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. هل يعتبر التأول ينافي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على المستقر عند المصاب الأول؟
نعم. أقول عليه السلام على السائل السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأله أن يحبه كما أحبنا فيه. التأول نوعا من تصميم الطبيعة، فهذا ليس فيه حساب ولا عقوبة. والثاني التأمل يكون باختيار الإنسان وعدم تحمله وصبره، فهذا هو المنهي عنه. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان مريضا، فدخل عليه بعض أصحابه وهو أي الإمام أحمد جائع من المرض، فقال يا أبا عبد الله كيف تعمل وقد قال طاووس وهو مشاهير التابعين إن الملك يكتب حتى أمين المريض، فأنست عن الأمين رحمه الله. فهذا هو الحكم، التأمل الذي باختيار الإنسان هذا نهي عنه، لأنه يدل على عدم الصبر. والتأمل الطبيعي هذا لا بأس به، لأن الإنسان قد لا يتمكن من حبسه. نعم.
صراحة في سؤال يعني أسف مفهوم في كل وقت، ما حكم أكل اللحوم المباحة كالدجاج وغيره في أمريكا؟ وهل يعد أهل الكتاب، وهل يعرفون أن أهل الكتاب يعدون أهل الكتاب يجوز أكل ذبائحهم والزواج منهم؟
أكل ذبائح النصارى واليهود في أمريكا جائز، لأن الله تعالى قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طعام من ذبائحهم. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم اليهود، لم يستفسر ولم يسأل، وحينئذ لا يلزمنا بل ولا ينبغي لنا أن نسأل كيف تذبحوها ما دامت مذبوحة ممن تحب ذبيحته فلا تسأل. ودليل هذا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن قوما استفتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوم يأتونهم باللحم، و ولا يدرون لك اسم الله عليه ام لا، فقال سموا انتم الخلو. قالت وكانوا حديث عهد بكفر. ومثل هؤلاء قد يخفى عليهم وجوه التسميه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل وعدم السؤال. كذلك ايضا في طريقه الذبح، ليس علينا بل ولا ينبغي لنا ان نسال كيف يذبحون، ناكل ولا وأولا من ذلك. أما كونهم أهل الكتاب الآن، فنعم هم أهل الكتاب لا شك فيه، حتى وإن كانوا يكفرون بدينه. دليل هذا قال الله عز وجل في سورة المائدة: فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وفي نفس السورة أباح الطعام، فلذلك نرى أن أكل ذبائح اليهود والنصارى في هذه البلدة أو غيرها جائز، ولا يحتاج مثلا، لأن الأصل الحل. وكذلك يقال في مسألة التزوج منهم إلا إذا كان الإنسان ضعيف الشخصية وخاف أن تزوج منهم أن يؤثر على دينه، فهنا يتجنبه. ترأني مفاسد. نعم.
شكرا الله لكم. استضاعة فقط من قولتكم بمثل هذه الحاجة لفرصتك، يمكن أن قد يبقى الحكم على الجواز مع وجود المبادئ الإسلامية هنا والمحلات التي محلات الإسلام المسلمين التي كثرت في هذه المنطقة والتي يتحون على الطريقة الإسلامية والتي يعني جدا يأتي إليها المسلمون ربما أغلقوا.
هذه مسألة ثانية. الحين إذا قلنا أن هذا مباح، ليس معناه أنه مباح على كل حال، لكن أصل الإباحة. فإذا كان يترتب على القول بإباحة أن الناس ينصرفون عن الذبائح الإسلامية التي يذبحها المسلمون ويخشى أن تغلق، فهنا نقول لا بأس بمنع الناس من أكل لحومهم حفاظا على ما يذبحه المسلمون.
ما حكم الهجرة إلى بلد الكفر في قصد الرزق وبعد ذلك طال الوقت والخوف من الضياع؟ وبعد ذلك طال الوقت.